الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه. هذا كذلك شرط من شروط صحة البيع في الإسلام أنه يجوز لمن اشترى شيء لا يجوز له أن يبيعه إلى آخر إلا إذا قبضه ممن اشترى. استدل المؤلف على هذه الترجمة بست أحاديث. الحديث الأول قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. رواه أحمد ومسلم. إذا ابتعت يعني إذا اشتريت طعاما، الطعام يقصد ويراد به الحنطة القمح بالذات، يعني يطلق ويراد به هذا، وإن كان مفهوم الطعام أنه أعم من هذا، يعني أعم من هذا الحنطة دي، ولكن من في لغة أهل الحجاز أنهم يسمون الحنطة أي القمح يسمونها طعام، هم يسمي مثلا أرز عيش هذه ثالثة، فعند الناس العيش هو الأرز. إذا ابتعت طعاما فلا تبعه أي لآخر، يعني إذا ابتعته إذا اشتريته حتى تستوفيه أي حتى تقبضه منه وتكيله وتأخذه وتحوزه عندك. رواه أحمد ومسلم. الحديث الثاني عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. رواه أحمد ومسلم وهو بنفس معنى الحديث السابق. واحد يشتري الطعام وقبل ما يأخذه ممن اشتراه يروح يبيعه إلى آخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، يعني لا يجوز له أن يبيعه من آخر إلا إذا اكتاله، والكي لا بد أن يكون مرتين، يكتال ممن اشتراه ويكتال لمن يريد أن يبيع إياه. وهذا سيأتي إن شاء الله أن نبينها أن يباع الطعام حتى تجري فيه الصاعان، صاع المشتري وصاع البائع، سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. وعن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد. وهذا الحديث فيه فائدة زائدة عما في حديث أبي هريرة والشافعي. يقول له إني أشتري بيوعا، يعني أشتري أشياء، بيوع المقصود هنا بالبيوع يعني أشياء أعد للبيع، ما يحل لي منها وما يحرم. فقال له النبي إذا اشتريت شيئا، اشتراه من آخر طبعا، قال له فلا تبعه إلى شخص آخر حتى تقبضه، يعني لابد أن تقبض الأول وتحوز عندك في مخازنك وتجر إليه ثم على ذلك تستأنف بيعه إلى آخر. أما إذا كان ما زال عند يعني الذي اشتريته منه فلا يجوز لك أن تبيعه. اشتريت سيارة من شخص لست عنده، وإن كنت نقدت له الثمن أو ما نقدت له الثمن، لا يجوز أن تبيع هذه السيارة إلى شخص آخر إلا إذا حدت السيارة وقبضتها إلى منك. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلع حتى تبتاع حتى يحوزها، حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والدارقطني. وهذا الحديث أيضا فيه فائدة أخرى، وهي يعني حديث زيد بن ثابت يقول نهى النبي أن تباع السلع، السلع أي شيء معروض للبيع، والسلع يشمل كل شيء، السلع تشمل الطعام اللي هو الحنطة وتشمل غيره، حيث تباع يعني حيث تشترى في مكان شرائها حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني لا بد أن ينقلها الأول إلى رحله أو إلى مكانه الخاص إلى غرفة الخضارمانتو أو إلى مخازنه، ثم على ذلك يباشر بيعها، ولا يجوز أن يبيعها وهي في مكانها الذي اشتراها فيه. وعن ابن عمر حديث الخامس قال كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السعر. يبتاعون يعني يشترون طعام، نعم يبتاعون، كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق في مكان سوقا، وجزافا يعني هكذا دون عرض، يعني أصلا كوم كبير من الحنطة يقول مثل هذا مثلا كم يشتري، يشتري كما هو بدون أن يعني أن يحصيه وأن يكيله، فيشتريه جزافا. جاء على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، أمرهم أن لا يباع في نفس المكان، يعني اشترى مثلا خرمة، اشترى كومة من القمح أو من البطيخ أو من غيرها في مكانها، لا يجوز له أن يبيعها وهي في مكانها حتى ينقلها أولا إلى رحاله ثم لذلك يباشر بيعها. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه أي إلى رحاله. وللجماعة إلا الترمذي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وهي نفس المعنى. ولأحمد من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأبي داود والنسائي نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه، يعني حتى يستوفيه يعني يكيل الأول له ويأخذه يستوفيه، يعني يأخذه وافيا يعني يأخذه كله ثم بعد ذلك يباشر بيعه إن شاء. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع طعاما، من ابتاع من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني لا يجوز له أن يبيعه إلا إذا أقبه من ممن اشتراه منه. قال ابن عباس وهذا هو نضع خط تحت الكلام، هذا كلام ابن عباس، قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني لا أحسب كل شيء من السلع إلا مثل الحنطة، يعني أن هذا كهذا. النبي نهى عن الحنطة ويقول أنا أرى أن كل السلع هكذا، فلا يجوز لي أن أبيع سلعة اشتريتها من شخص إلا إذا أخذتها من الشخص أولا ثم على ذلك أبيعها للآخر. يقول رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. ناتي إلى شرح الشوكاني. يقول حديث حكيم الحزام أخرجه أيضا الطبراني في الكبير وفي إسناد العلاء بن خالد الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل، وقد أخرج النسائي بعضه وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه، وهذا حديث قد ذكرنا أنه حديث صحيح. يقول حديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا الحاكم وصححه ابن حبان وصححه أيضا الحاكم وصححه وابن حبان وصححه أيضا، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبقى. وكذا قوله في الحديث الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وكذا قوله من اشترى طعاما، وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها دليل على أنه هذا الحكم دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره. الجزاف اللي هو يعني دون عد ودون كيد، أن يشتري كومة من القمح كما هي، وغيره اللي هو المكيل والمعروف يعني كم كيله أو كم وزنه تمام. يقول وإلى هذا أي الحكم على هذا النحو ذهب الجمهور، يعني أغلبية الفقهاء. وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، ولا شك أن هذا خلاف الأحاديث في الكثير الموجود، فهذا رأي مخالف الحديث. يقول والأحاديث ترد عليه، يعني ترد على قول عثمان البتي هذا، فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته. النهي يقتضي التحريم، إذا نهى النبي عن شيء ولم يأتي صارف لهذا النهي فهذا لا شك أنه يقتضي التحريم، ويدل على الفساد المرادف للبطلان كما تفرد الأصول. يعني إذا نهى النبي عن شيء فهذا الشيء لا يجوز، يعتبر باطل وفاسد كذلك، يقول كما تفرد في الأصول أي أصول الفقه. يقول: وحكى في الفتح، يعني فتح الباري، عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره. يعني الإمام مالك يفرق بين ما يشترى جزافا وما يشترى بكيل معلوم، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه. يعني إن لو اشتراها مثلا كوما من القمح يجوز أن يبيعها قبل قبضها، وهذا لا شك أنه إذن خلاف الحديث. يقول: به قال الأوزاعي وإسحاق، واحتجوا بأن الجزاف يرى فيكفى فيه التخلية. احتج مالك والأوزاعي وغيره إن الجزاف يعني يشاف إن هذه كوما مثلا كوما من الطيف أو من الحنطة موجودة، فهو يرى كل واحد يشوفها فيكفي فيها التخلية، يعني أن يخليها ويتركها للعرض. يقول: والله انا اشتريت هذا الكومه هذه، كم تشتريها مني؟ اشتريتها مثلا ب 100 دينار، يقول لك اشتريها منك 110، خليها خذ 110. فهذا احتج بها، لكن طبعا هذا ايضا خلاف الحديث، لان يعني المدينه لا بد ان يعني تنقل من مكانها. يقول: تتمه كلامهم، والاستبقاء انما يكون في نكيل او موزون. وقد روى احمد من حديث ابن عمر مرفوعا: من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ورواه ابو داود والنسائي لفظ: نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه، كما ذكره المصنف. يقول الدارقطني: من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطاعان، صاع البائع وصاع المشتري. يعني اشترى طعام، اشترى حنطة قمح من شخص، لابد اولا ان تجري فيه الصاع، اشتريها بالصاع الاول، يعني تجري فيه الصاعان، صاع البائع ياخذها ويستوفيها بالصاع، ثم كذلك صاع المشتري اذا باع لغيره لابد ان يعني يكيل له كذلك، ولا يكفي الكيل الاول. فيقول: والله مكيلتها اخذتها من هذا الشخص مكيله مثلا 1000 أردب أو مثلا طن، وأن تأخذها على هذا العقد، ينبغي أن توزن من جديد أو أن تكال من جديد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطاعان، صاع البائع وصاع المشتري، ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة، فقال في الفتح بإسناد حسن. قال: وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شيخ شرطا في المكيل والموزون دون الجزاف. دون الجزاف يعني الجزاف يعني إذا اشترى الإنسان الجزافا يجوز أنه هو يأخذها هكذا دون أن يعدها. واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب، يعني أنها يعمل على إطلاقها، وبنص حديث ابن عمر فإنه صرح فيه بأنهم كانوا يدفعون جزافا يعني في أعلى السوق، فنهاهم النبي عن هذا. ويدل لما قالوا أي ما قاله الجمهور حديث حكيم بن حزام المذكور لأنه يعم كل مبيع، يعني سواء كان قمحا أو غيره، فإنه لا يجوز أن يباع مرة ثانية، يعني الاشتراه أن يبيعه مرة ثانية إلا إذا يعني حازه. ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر الذين احتج بهما مالك ومن معه بأن التنصيص على كون الطعام المنهي عن بيعه مكيلا أو موزونا لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره. يعني أنه كون الرسول ينص على أن هذا الطعام فقط، هذا يدل على أنه غير الطعام ينتفع عنه الحكم، بل يعني إذا نص الرسول على أن لا يباع الطعام إلا مثلا إلا حتى يستوفى، مو معناها أنه غير الطعام لا يجوز فيه الاستيفاء، لا، هذا مسكوت عنه، والمسكوت عنه قد أخبر النبي كما جاء في حديث ابن حكام قال: لا تدع شيئا حتى تقبضه. شيئا هو شيئا يضم طعام غير طعام. يقول يعني الشوكاني: نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام بس لأمكن أن يقال إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن. يعني لو ما جاءش بس فقط إلا حديث ابن عمر والأحاديث التي تبين أنه بس فقط رسولنا عن الطعام لكنا نعم نحمل المطلق على يعني الطعام هنا مطلق على الكيل والوزن، فنقول كل ما يكال ويوزن فقط. لكن قد جاء يعني الحديث الذي يبين أن كل شيء هو إنما هو مثل الطعام. يقول: وأما بعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاه قبل قبضه كما في حديث ابن عمر، فيحكم المصير إلى أن حكم الطعام متحد من غير فرق بين الجزاه وغيره. ورجح صاحب ضوء النهار أن هذا الحكم أعني تحريم بيع الشيء قبل قبضه مختص بالجزاف دون المكيل، هذا عكس كلام الإمام مالك، والموزون وسائر المبيعات من غير الطعام، وحكي هذا عن مالك، ويجاب عنه بما تقدم من إطلاق الطعام والتصريح بما هو أعم منه كما في حديث حكيم، يعني أنه نص على الطعام وغير الطعام، والتنصيص على تحريم بيع المكيل من الطعام والموزون كما في حديث ابن عمر وجابر، وما حكاه عن مالك خلاف ما حكاه عنه غيره، فإن صاحب الفتح حكى عنه ما تقدم، يعني ما حكي هنا عن مالك لأنه يعني قال إن الذي يجوز بيعه قبل قبضه إنه هو غير الجزاف، وهذا خلاف ما حكي عنه أولا أن الجزاف فقط هو الذي يعني لا يباع إلا يعني أن الجزاف هو الذي يباع قبل القبض، وأما المكيل لا بد أن يكال مرة ثانية، ولذلك يقول وهو مقابل لما حكاه عنه، وكذلك روي عن مالك ما يخالف ذلك، روى عن مالك ما يخالف ذلك ابن دقيق العيد وابن القيم وابن رشد في ذات المشهد وغيرهم، وقد سبق صاحب ضوء النهار إلى هذا المذهب ابن منذر، ولكنه لم يخصص بعض الطعام دون بعض، بل سوى بين الجزاف وغيره، ونفع اعتبار القبض عن غير الطعام. وقد حكى ابن القيم في بدائع الفوائد عن أصحاب مالك قول ابن المنذر، ويكفي في رد هذا المذهب حديث حكيم فإنه يشمل بعمومه غير الطعام، يعني يقول هذا المذهب الذي يفرق بين الجزاف وبين غيره المكيل حديث حكيم بن حزام، لأنه يبين أن كل شيء حكمه واحد، حكمه متحد. وحديث زيد بن ثابت فإنه مصرح بالنهي في السلع، نهى النبي أن تباع السلع قبل قبضها، والسلع كلمة عامة. يقول: وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر بكرا كان ابنه راكبا عليه ثم وهبه لابنه قبل قبضه. هذه نقطة هنا مهمة جديدة، في بعض الناس قالوا ان هذه الاحاديث خاصة بالطعام فقط، يعني بالقمح فقط، قالوا لان النبي البخاري روى ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر اي ابن الخطاب بكر، وهو يعني جمل عمره يعني سنة كما فوق، كان ابنه راكبا عليه، ابن عمر كان راكب على هذا الجمل، ثم وهبه لابنه قبل ان يحرضه، لسه الولد كان راكب عليه، النبي ما حازه ولا أخذه، وإنما اشتراه من عمر قال له كم تبيعني مثلا هذا البكر فباعه إياه، ثم قبل ما الرسول يأخذ هذا البكر ويحوزه إليه قال له الولد وهو راكب عليه ابن عمر هو لك، فقالوا هذا النبي باع البكر وهب البكر لابن عمر وهو ما زال عنده قبل أن يقبضه، فقالوا فهذا دليل على تخصيص يعني أن على تخصيص الطعام فقط لأنه هو الذي يقبض، أما غيرها من السلع كالحيوان مثلا كالجمال وغيرها فإنها لا يشترط فيها القبض. لننظر كيف سيرد يعني الشوكاني على هذه القضية. قال: ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع. هل هذا ليس في محل النزاع؟ لماذا؟ لأن النبي لم يبع، وإنما النبي وهب، وفي فرق بين الهبة والبيع. الرسول نهى أن تباع السلعة قبل أن تحوزها وقبل أن تأخذها عندك. أما أن تهب، اشتريت مثلا شيء، اشتريت مثلا سيارة وهي لسه عند صاحبها، وجاء شخص وقلت له أنا وهبتها لك ورحت استلمها من الشخص الثالث، هذا لا شيء فيه، هذه جائزة لأن هذه هبة وليست بيع. أما لو كانت بيع هذا لا تجوز. فلذلك يقول الشوكاني: ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع. النزاع محله إن إحنا الآن في البيع، في أن يباع الشيء قبل قبضه، لكن أن يوهب هذه قضية ثانية، لأن البيع معاوضة بعوض، معاوضة يعطي مثلا سيارة بيأخذ عوض عنها نقود. وكذلك الهبة إذا كانت بعوض، وهذه الهبة الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست على عوض، يعني هذه هبة مطلقة ما عليها عوض. وغاية ما في الحديث جواز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، كان غاية ما يدل عليه حديث البخاري هذا عن ابن عمر أن هذا يدل على جواز التصرف في الشيء الذي اشتريته إذا كان بهبة وإن لم تقبضه، وطبعا هبة بغير عوض. يقول: ولا يصح الإلحاق للبيع، ما يصح أن نلحق البيع بالهبة، لأن في فرق بين البيع والهبة. ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك، لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق أن نقيس الهبة على البيع، وهذه لا تعتبر يعني شيء، هذه شيء، لأن هذه بعوض وهذه بغير عوض. وأيضا يقول شوكاني: قد تقرت الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمة أو نهاها أمرا أو نهيا خاصا بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل يدل على التأذي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصا به. يقول فيه قضية ثانية علاوة على أنها هبة، هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول إذا نهى الأمة عن شيء وفعل هو شيء، فهذا يعني جمعا بيننا نقول انه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الامر اللي هو الان الذي امر به الامه على عمومه، ويخرج ما فعله النبي انه يعني امر خاص به صلى الله عليه وسلم. يقول: لان هذا الامر او النهي الخاصين بالامه في مساله مخصوصه هما اخص من ادله التاسي العامه مطلقا، فيبنى العام على الخاص. وذهب بعض المتأخرين إلى تخصيص التصرف الذي نهى عنه قبل القبض بالبيع دون غيره، قال: فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات. قالوا إن يعني خصصوا إنه يعني بهذا التصرف اللي هو الهبة إنه البيع فقط الذي لا يحل، أن تبيع شيء قبل أن تحوزه، ولكن أي تصرف آخر فإنه يجوز، يعني مثلا أن تدفعه زكاة، أن تدفعه هبة، يعني أي تصرف آخر في الشيء الذي ملكته بالشراء، شيء ملكته بالشراء وما أخذته، يجوز أن تهبه، أن تجعله زكاة مثلا، أن تجعله صدقة، أن تجعله أي شيء آخر، تتصرف فيه بأي تصرف إلا البيع، لأنه قد جاء النص عن البيع. يقول: إن الذي ذهب إلى هذا وأراد بذلك الجمع، أراد بذلك الجمع بين أحاديث الباب وحديث شرائه صلى الله عليه وسلم للبكر، ولكنه يعثر عليه أن ذلك يستلزم إلحاق جميع التصرفات التي بعوض وبغير عوض كالهبة بغير عوض، وهو إلحاق مع الفارق. يعني يرى أن هذا أيضا يعثر عليه أن فيه يعني أنه سيكون يعني قياس في بعض الأمور مع الفارق، وأيضا إلحاقها بهبة مذكورة دون البيع الذي وردت في منعه الأحاديث تحكم، والأولى الجمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع، فيكون فعلها قبل القبض غير جائز، يعني كل تصرف فيه عوض فيكون لا يجوز أن يتصرف الإنسان في أي شيء اشتراه قبل أن يقبضه إذا كان هذا التصرف فيه عوض بيع أو غيره، لأن ذلك إنما هو على طريق التنزل مع ذلك القائل بعد فرض أن فعله صلى الله عليه وسلم يخالف ما دلت عليه أحاديث الباب، وقد عرفت أنه لا مخالفة فلا اقتصاد. يقول: أشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صحة الوقت والعتق قبل القبض. يقول في إجماع في الأمة على أنه يجوز الوقف والعتق قبل القبض. الوقف معروف، حبس شيء، حبس مؤبد لمسائل الخير، كان يحبس الإنسان أرض مثلا أو بيت أو سيارة أو أي شيء يحبس في العمر أو إلى الأبد الآبدين، إذا كانت أرض أو عمارة لله عز وجل، فيجوز أنا اشتريت مثلا بناية أو اشتريت أرض وقبل ما تسجل أروح أسجل ثاني عند كاتب عدل إننا وقفتها لله، هذا جائز، يعني هذا إن شاء الله في إجماع على أن هذا جائز. أو عتق، واحد اشترى عبد وهو لسه ما زال عند يعني سيده، فيجوز أن يقول هذا العبد اللي أنا اشتريته هو يعني حر لوجه الله قبل ما يحوزه عنده، فهذا لا شك أنه إجماع جائز. ويشهد له أيضا ما علل ما علل به النهي فإنه أخرج البخاري. هذه انتباه خط عندك على الكلام هذا اللي سأتي، لأن هذا يبين علة النهي. ليش؟ السؤال لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الشيء قبل أن يقبض؟ ليش نهى التجار أن يبيع واحد منه أي شيء إلا إذا حازه إلى عنده؟ قال يشهد له أيضا ما علل به النهي فإنه أخرج البخاري عن طاووس قال قلت لابن عباس كيف ذاك. طاووس تابعي يسأل ابن عباس الصحابي كيف ذاك، ليش يعني لماذا نهى النبي أن يباع الشيء قبل أن يخبر؟ قال أي ابن عباس دراهم بدراهم والطعام مرجع. حط تحت دراهم بدراهم والطعام مرجع، لأن هذه علة النهي. ايش معنى دراهم بدراهم والطعام مرجع؟ عرفنا انه لا يجوز بيع دراهم بدراهم، ذهب بفضه اي ذهب بذهب، فضه بفضه، الا اذا كانت يد بيد، وزن بوزن، مثل بمثل. اذا كانت فضه بذهب يعني صنفين مختلفين ممكن تختلف في الوزن، ولكن لا بد أن تكون يدا بيد. فالآن الذي اشترى سلعة من شخص، نفرض أن اشترى سلعة مثلا بمئة دينار وموجودة ما زالت عند يعني التاجر، يجي يقول لواحد والله أنا عندي كذا بدع لك إياه، أو يقول لك بيعني إياه، يقول له بيع إياه بكم؟ 120، فيأخذ منه 120 وبعدين هذاك حيأخذ السلعة من الشخص. فما الذي صنعه هذا التاجر؟ اللي صنعه كأنه باع 100 دينار التي دفعها ب 120 دينار، فكأنها أصبحت دراهم بدراهم. قال والطعام مرجع، لأن هذه السلعة ستأتي بعدين مرجعة، يعني أنها مؤخرة في التسليم، فيصبح كأن الذي صنعه هذا الشخص إنما باع دراهم بدراهم. وهذا للأسف بيع الآن موجود الآن، خاصة في هذه الأيام أصبح البيع كله عن هذا الطريق، بيع عن غير طريق التسليم، وأصبح البيع يستمر إلى 15 مرة أو 20 مرة، وخاصة يعني في البورصات العالمية الآن بيجي الشخص يشتري مثلا، خاصة في بيع السلم هكذا، يشتري مثلا قمح 100 طن مثلا من القمح تسلم في شهر كذا، ويكون عنده ورقة اللي هي الفك اللي اشترى فيها 100 طن ودفع فلوسها، ينزل بورصة ويقول هذه 100 طن مين يشتريها تسليم في كذا، في واحد منه يشتري بزيادة، بعدين اللي يشتري هذا يروح يبيع، يشتري يروح يبيع، يشتري يروح يبيع، يشتري يروح يبيع، فتظل تتداول 10-12-15 مرة حتى تعود بعدين إلى الأخير الذي يأخذ هذه الحمد، تكون مرة على يعني 20-30 وصيف في هذا الحال وأكثر في هذا الوقت. فما الذي صنعه هؤلاء الوسطاء؟ هل هم باعوا بيع حقيقي؟ لا، إنما هي بيع دراهم بدراهم. شيء المئة طن هذه مثلا نفرض أنه هو كان شريها مثلا ب10,000 دولار، ب10,000 دولار هو بيبيع 10,000 دولار، يبيعها مثلا ب10,000 دولار ومئة أو 200 أو 11,000، والثاني يبيعها ب12,000، الثالث ب13,000، 14,000 وهكذا، فيستمر يعني البيع من يد ليد لكن دون استلام، ما أحد استلم القرض. لكن في عند التطبيق الشرعي اشتريت انا مثلا 100 طن في تسليم شهر مثلا 4 او شهر 5، لا يجوز لي ان ابيع خلاص هذه الورقه وهذا الصك حتى انا اتسلم القمح ثم بعد ذلك اباشر انا بيعه بعد ذلك. اما ان يباع ورق بورق فيصبح ورق انه دراهم بدراهم. فكذلك الوسيط الموجود الان اللي يروح يشتري مثلا سياره او كذا موجوده في مخازن التاجر الفلاني، ويجي ينزل يبيع، يبيع ماذا؟ يبيع الورق، يبيع سند الاستلام، فهو إنما باع الدراهم اللي هو دفعها بالدراهم اللي أخذها والسلعة مؤجلة. لذلك قال ابن عباس الطاووس لما قال له كيف ذلك، يعني لماذا؟ لماذا لا يجوز أن أبيع الشيء حتى أستوفيه وحتى أن أقبضه؟ فقال له ابن عباس معلما النهي، قال له دراهم بدراهم، يعني هذه نقود بنقود، فهنا ليس بيع إنما هي دراهم بدراهم. قال والطعام مرجع، الطعام مؤجل.
يقول الشوكاني: استفهمه عن سبب النهي فأجابه بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع، المبيع اللي هو السلع لسه ما زالت في يد البائع، فكأنه باع دراهم بدراهم. ويبين ذلك ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه قال لما سأله طاووس ابن عباس في صحيح مسلم: ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجع؟ يعني ابن عباس يقول لطاووس: ألا تراهم يبتاعون بالذهب، يعني يشتري 100 دينار ب110 دنانير ولسه الطعام ما استلموا، ما هل استلموا، وإنما يسلمه الأخير قال والطعام مرجع. وذلك هذا كلام الشوكاني لأنه إذا اشترى طعاما ب100 دينار، اشترى قمح ب100 دينار ودفع أهل الباع الدولة 100 دينار بس ما استلم لسه القمح، لسه عند هذا ب100 دينار ودفع أهل الباع ولم يقبض منه الطعام، بقي عند الحنطة موجودة، ثم باع الطعام إلى آخر، قال واحد أنا عندي كذا وكذا من الخمس، باعه الآخر ب120 مثلا 120 دينار، فكأنه اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه، تماما كأنه اشترى ب100 دينار 120 دينار، فأصبحت 100 دينار ب120 دينار، وأصبح هذا ليس بيعا، أصبح هذا يدخل في باب الصرف وليس في باب البيع. يقول: ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ما كان من التصرفات بغير عوض. هذه نقطة، يعني إذا كان بغير عوض ما يصير هو باعوا دراهم بدراهم، يعني لو أنا أخذت اشتريت حنطة 100 دينار وبعدين رحت مثلا لبيت الزكاة أو اللجنة لميزان الزكاة وقلت أنا تصدقت بها لكم أو وهبتها إياكم، ما في عوض هنا، ما يكون قد باع 100 دينار بشيء آخر لأنه تنازل عن هذا الشيء، فتجي مثلا يقول لهم الله يرسله مثلا مراسل من عندكم يستلم السلعة الفلانية من عند الشاذ الفلاني، أنا اشتريتها ودفعت ثمنها، ما في أشياء هذه جائزة. فلذلك يقول الشوكاني: ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ما كان من التصرفات بغير عوض. يقول: هذا التعليل أجود ما علل به النهي. هذا خط أيضا تحت هذا الكلام، هذا التعليل الذي علل به ابن عباس هو أجود ما علل به النهي، بل لا نقول أجود، بل هذه العلة الحقيقية، هذه العلة الحقيقية، وخاصة لأن عرفنا هذا في زماننا بعد أن أصبحت السلع تباع 10 مرات قبل أن يستلمها الشخص، وأصبح البيع في الحقيقة موضوع، يعني هذا الوسيط اللي بيكون عنده صدق اشترى مثلا قمح تسليم بعد 4 أو 5 شهور يريح يبيع الورقة، والثاني يبيع ورقة، والثالث يبيع ورقة، حقيقة هو ما هو تاجر، إنما يبيع أوراق، هو يبيع أوراق، يبيع نقود بنقود، فلا يبيع شيئا هذا، يعني لا يبيع حنطة في الحقيقة وإنما يبيع نقود بنقود. لذلك يقول الشوكاني: هذا التعليل أجود ما علل به النهي لأن الصحابة أعرفوا بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن عباس فقيها للأمة ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول: ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القبض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل عليه إلا الإلحاق لسائر التصرفات بالبيع، وهذا طبعا ليس بصحيح، وقد عرفت بطلان إلحاق ما لا عوض فيه بما فيه عوض، ومجرد صدق اسم التصرف على الجميع لا يجعله مسوغا للقياس عارف بعلم الأصول. قوله: حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني نهى النبي أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يقول فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض، مش القبض يعني وضع اليد على صبرة الطعام وعلى الطعام نفسه، ما يكفي هذا. يقول فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض، بل لا بد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته، إما أن يوديها المنزل وإما أن ينقلها إلى البسطة مالته أو الدكان ماله حتى يباشر فيها البيع، أما أن يبيعها في نفس المكان الذي اشتراها فيه فهذا لا يجوز. يعني اشترى مثلا سيارة بطيخ مثلا بالسيارة، حرجوا عليها وكان هذه السيارة مثلا ب500 دينار، لا يجوز وهي في نفس السيارة أن يبيعها لآخر، بل يجب أن يفرغها إلى مكانه ثم لذلك يباشر في بيعها، ولا يجوز أن يبيعها في نفس مكانها الذي اشتراها فيه. حتى لو في حدوث نفس الوقت، حتى لو في نفس الوقت. يقول فيه دليل على أنه لا يكفي مجرد القبض، بل لا بد من تحويله إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتري أو يضع فيه بضاعته. وكذلك يدل على هذا قوله في الرواية الأخرى حتى يحولوه، حول البضاعة يعني. وكذلك ما وقع في بعض طرق مسلم عن ابن عمر بلفظ كنا نبتاع الطعام، فبعث علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي استعناه فيه، استعناه يعني اشتريناه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وقد قال صاحب الفتح وفتح الباري إنه لا يعتبر الإيواء إلى الرحال، لأن الأمر به خرج مخرج الغالب، ولا يخفى أن هذه دعوة تحتاج إلى برهان لأنه مخالف لما هو صار. يقول إن هذه خرجت مخرج الغالب إنه يحول إلى رحاله، ليش تقول خرج مخرج الغالب؟ هل هي نص من النبي؟ وهذا حق ولا شك أنه لا بد من تحويله. يقول لا عذر لمن قال إنه يحمد المطلق على المقيد من المصير إلى ما دلت عليه هذه الروايات. قوله جزافا بتأليف الجيم والكسر أفصح، يعني جزافا وجزافا وجزافا، كل هذا يجوز لكن الكسر يقول أفصح من غيره جزافا، وهو ما لم يعلم قدره على التفصيل، ما هو معروف قدره بالتفصيل يعني. قال ابن قدامة يجوز بيع الصبرة في جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها، إذا كان الاثنين يجهلوا قدرها، أما إذا كان يعرفها مثلا البائع ما يجوز، يقول له أنا والله هذه كذا وكذا. قوله ولا أحسب، هذا كلام ابن عباس، ولا أحسب كل شيء إلا مثله، استعمل ابن عباس القياس، يعني هو يقول أنا ما أحسب إلا كل شيء مثل الطعام. يقول لكن ابن عباس يبدو أنه لم يعرف أن في مسألة نصا وهو قول النبي لحكيم بن حزام لا تدع شيئا حتى تستوفيه. فلذلك الشوكاني قال استعمل ابن عباس القياس، ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام كمثلا، كل الأشياء كما هي، لأن الرسول لأنها أن تباع السلع، فكلمة السلع كلمة عامة، وقول الحكيم بن حزام لا ترع شيئا حتى تستوفيه. قوله حتى يكتاله كلا المراد بالاكتيال القبض والاستيفاء كما في سائر الروايات، ولكنه لما كان الأغلب في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظاهر كما عرف. والظاهر أن من اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن، فإن قبضه جزافا كان فاسدا، يعني إذا كان اشترى شيء على إنه مثلا 100 كيلو ما يجوز يأخذ جزافا، لا بد أن يعني يكيله. ولهذا قال الجمهور كما حكاه الحافظ عنه في الفتح، ويدل عليه حديث اختلاف الصاعين، وهذا الذي سيأتي. باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، أي صاع المشتري وصاع البائع. وعن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه، حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عثمان قال كنت أبتاع التمرة من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع معروفين، وأبيعه بربح، اشتري منهم تمر من عند اليهود هؤلاء اللي هم بني قينقاع، ويروح يبيعه بربح قبل ما يأخذ منهم، قبل ما يستلم يعني التمر من عندهم، وأبيعه يقول بربح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا ابتعت فاكل، إذا ابتعت يعني إذا اشتريت فكل البيع كله يعني، وإذا بعت فكل، وإذا بعت لغيرك فابع أيضا بالكل. رواه أحمد وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المؤلف حديث جابر أخرجه أيضا بيهقي وفي إسناد أبي ليلى، قال البيهقي وقد روي من وجه آخر وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن، وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ. وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال البيهقي هو مرسولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قولا، فهو حسن بمجمع طرقه. وقال في مجمع الزوائد إسناده حسن. يقول واستدل بهذه الأحاديث، استدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجوز تسليمه إلا بالكيل الأول. يعني لابد أن يكيل كيل ثاني. اشترى كيل معين يقول ما يقول له خلاص أنا يعني واخذه 100 مثلا أردب من هنا أو 100 كيل من هنا فخذه بهذا الكيل. لابد أن يكيله لمن يريد أن يبيعه إياه. واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايرة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجوز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا. وإليه يعني إلى القول بهذا الحكم هكذا ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم. قال وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا. هذا خلاف طبعا الأحاديث إنه قال بالكيل الأول يجوز بيعه كلام عطاء. وقيل إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول. يعني إذا باعه بنقد على طول في الحال غير النسيئة يعني يجوز بالكيل الأول. وإن باعه بنسيئة لم يجوز بالأولى أو يعني أو بالأولى بالكيل الأولى. طبعا هذا التفريق ليس عليه دليل. والظاهر يقول ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وغير، يعني بين بيع مؤجل أو بيع بنسيئة كل واحد. للأحاديث المذكورة في هذا الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة. وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة، وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري. طبعا إذا كان جزاف لا بد أن يعني يكال من جديد. نكتفي هذا اليوم. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد.